باطل ملهاش فايدة. هي فايدة ان انا اعيش صح، لا انا عارف اعيش ولا انا عارف اكل ولا انا عارف اشرب ولا عارف اتبسط. هي فايدة ان انا اعيش مع ربنا اذا ما كنتش عارف اتمتع. وغسلت بالنقاوة يدي، يعني نظفت ايدي اعمالي على الفاضي، قلبي دي المشاعر وايدي دول اعمالي. فبيقول ايه فايدة ان انا اكون نظيف في مشاعري ونظيف في افعالي؟ ده كلام باطل ملوش فايدة، ما بيأكلش عيش، ما بيمتعش انسان. وكنت مصابا اليوم كله، فكرة دي لما سيطرت عليه تعبته. مصابا اليوم كله يعني تعبان حياتي كلها، اسيب ربنا وامشي في الشر ولا اعمل ايه بالظبط؟ وتأدبت كل صباح، لو قلت احدث هكذا لغدرت بجيل بنيك. لو قلت الافكار اللي جوايا دي قدام الجيل الصغير اللي طالع لحضيعهم ايه كلهم، اقول لهم ربنا مش نافع والحياة مع ربنا ملهاش لازمة وما بتفرحش الانسان وما بتريحش الانسان. كان عايز يقول، عايز يعبر عن اللي عنده لكن ما قالش. فلما قصدت معرفة هذا اذ هو تعب في عيني، اتسأل ليه ده يا رب كده؟ فما وصلتش لنتيجة، بل بالعكس الموضوع ده زادني ايه تعب، مش لاقي اجابة. حتى دخلت مقادس الله وانتهيت الى اخرتهم. زي ما قلنا ان كل مزمور في القسم الثالث سيدخل الى مقادس الله، عشان سفر اللاويين بيتكلم عن الدخول الى الخيمة. فبيقول اني فضلت تعبان كده لحد ما دخلت الى مقادس الله، في خلوة، في صلاة، في مواجهة بيني وبين ربنا، في مصالحة ومكاشفة بيني وبين ربنا، حسيت ان انا قريب من ربنا. فراح ربنا منبهني لنقطة ما كنتش اخد بالي منها، وانتبهت الى اخرتهم. انا شايفهم ان هم في ارتفاع وفي علو باستمرار، لكن في واقع الامر حقا في مضالق جعلتهم. مضالق يعني طريق منزل متدحضر، اسقطتهم الى البوار، ارض بور يعني ارض غراب مش ممكن يبقى فيها ثمر ولا فيها حياة، وانهم ساقطين بيتدحضروا بسرعة لحد ما حيقعوا في ارض البوار. كيف صاروا للخراب بغتة؟ وكانت الاجابة في كلمة بغتة، فجأة. فجأة الشرير المتمتع سيجد ان كل اللي كان بيتمتع بيه راح فجأة وتحول الى مرارة والم. والانسان اللي كان عايش مع ربنا وحاسس ان حياته اللي عايشها مع ربنا دي ملهاش قيمة، يلاقي ان دي ليها قيمة عظيمة جدا، بل قيمتها هي الحياة الايه الابدية. فهي كلمة فجأة هي سر المزمور كله، ان التغير هيبقى فجأة بغتة. اللي فرحان بحياته بالشر هيلاقيها فجأة انتهت وتبدلت الى حزن مرير ليس له قرار. واللي حاسس ان حياته مع ربنا ملهاش قيمة، ما استفدش بيها حاجة، هيلاقيها فجأة ده كل المجد وكل الكرامة وكل الفرح وكل التعزية. اضمحلوا وفنوا، ما بقوش حاجة. اللي كانوا ماشيين وهم يعني افواههم في السماء ولسنتهم طويلة لحد الارض اضمحلوا وفنوا. من الدواهي، دواهي يعني المصائب، مصيبة ورا مصيبة. كحلم عند التيقظ يا رب، عند التيقظ تحتقر خيالهم. زي ما واحد يكون نايم وبيحلم وبعدين اهي دي الحياة بالنسبة لنا بالظبط، عبارة عن حلم لابد هتصحى منه. قد يكون حلم جميل انت متمتع بيه لكن هتصحى منه غصب عنك، وقد يكون كابوس لكن برضك ايه هتصحى منه. في ناس حياتهم فرحانة ومبسوطين من كل حاجة لكن ده مش هيدوم، هتصحى من الحلم ده. في ناس حياتهم تعبانة لكن برضك ده مش هيدوم، هتصحى من الحلم ده كحلم عند التيقظ. لأنه تمرمر قلبي في مرارة جوه قلبي وانتخست في كليتاي، وكأن كلوي بتنغص عليه وتنغص عليه، وأنا دليل لا أعرف صرت كبهيم عندك. وأنا اللي كنت بفكر إن أنا أنزلق إلى طريق الأشرار يبقى فعلا أنا كنت غبي، لأني ما نظرتش إلى الآخرة، أنا نظرت إلى اللحظة الحاضرة فقط لكن ما نظرتش إلى الآخرة. لكن الحاجة الجميلة يقول له صرت كبهيم عندك، زي البقرة أو البهيمة اللي بتجر العربية بتقول لصاحبها أنت تمشيني زي ما أنت عايز، شد اللجام كده شد اللجام كده، بس المهم نبقى إيه معاك، أنا أبقى تبعك. فهو بيقول لربنا كده أنا حيوان ما بيفهمش، لكن قدني أنت يا رب كما تريد وكما تشاء، بس المهم إن أنا أكون معاك. ولكنني دائما معك، ومعك على طول ما سبتش ولا لحظة. أمسكت بيدي اليمنى وبمشورتك برأيك تهديني وبعد إلى مجد تأخذني، تقودني من إيد اليمين وتقودني وتهديني في كل خطوة في كل حركة وفي كل تصرف، وبعد إلى مجد تأخذني. وأنا ابتدت تنكشف ليه المجد الإيه الأبدي. بعد ما هتمشيني يا رب في الأرض وفي العالم ده زي ما أنت عايز، ولكن المهم أن حكون معاك، فالأكيد أنك إلى مجد تأخذني. ودي من التلميحات القليلة اللي موجودة في العهد القديم اللي بتتكلم عن الحياة الأبدية ومجد الحياة الأبدية. في العهد القديم ما كانش يعرفوا حاجة عن المجد الأبدي، ده كل اللي كان يعرفه داود يقول له لا تترك نفسي في الهاوية ولا تدع قدوسك يرى فسادا، ان كل واحد حيموت حينزل فين في الهاوية. ما كانش عندهم فكرة عن المجد الأبدي أبدا، لكن دي لمحة الله أعطاها لأساس على ان في حاجة اسمها مجد أبدي. واللي عايش معاه هنا على الأرض فترة الحياة على الأرض دي إعداد لذلك المجد الإيه الأبدي. ده سر الأخروية كلها والحياة الآخرة كشفها ربنا الأساس، أساس اللي قال له أنا بليد وإيه وبهيم ومش قادر أفهم، ربنا كشف له أنك إلى بعد وأنك بعد إلى مجد تأذني. من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض. لما فهم الحتة دي بقى يقول له مش عايز حاجة في السماء ولا في الأرض إيه غيرك أنت. بقى الله هو شهوة قلب هذا الإنسان. قد فنى لحمي وقلبي، الجسد بتاعي والمشاعر بتاعتي، ولكن صخرة قلبي ونصيبي الله إلى الدهر. لكن أنت يا رب اللي هخش استخبى فيك من أفكار الشكوك ومن التمرمر اللي بيبقى أشوفه في الحياة. لأنه وذا البعداء عنك يبيدون، الناس اللي بعيدة عنك مصيرها إلى الإبادة والفناء، وتهلك كل من يزني عنك. وهنا الزنا بمعنى أن يلتصق بآخر غير الله، كل من يلتصق بشيء آخر غير الله هو يزني ويكون مصيره إلى الفناء. لكن قراره بقى أما أنا فالاقتراب إلى الله حسن لي، هفضل قريب من ربنا لأن ده أحلى حاجة وألذ حاجة. حتى لو كانت في حياتي شدائد وضيقات وألام، لكن لما أفضل قريب من ربنا ده حسن لي أحسن شيء. جعلت بالسيد الرب ملجئي لأخبر بكل
صنائعك. ومش بس ان انا هفضل قريب منك يا رب، لكن هاخبر الاخرين بحلاوتك وبجمالك وبصنائعك وبفرحتك وبلذتك. عشان كده بقى يقول في الاول، يتكلم المزمور، انما صالح الله باسرائيل لانقياء القلب. في حد يحب يعلق على حاجة ويسأل حاجة في المزمور؟ أساف سمع طبعا، لأن أيوب كان قبل أساف بفترة كبيرة، لكن غير اللي سمع، الإنسان ياما سمع عن حاجات كتيرة، لكن لما تيجي التجربة تمسه هو شخصيا يبقى في ظروف أخر غير اللي إيه اللي سمع. طب ما احنا سمعنا إن في ناس كتيرة قديسين اتألموا وتعذبوا وبعدين بقى لهم مجد، لكن طب تعالى أنت عيش حياتهم تقول لي لا ده انا عايز اكل واشرب وابص واتفسح واتبسط، ناكل ونشرب لان انا غدا نموت. الانسان عايز يعيش الواقع المحسوس اللي هو شايفه. لكن هو الجميل في اساف ان الارتداد اللي كان هيقع فيه والشك اللي هيقع فيه ده اظهر ان كان عنده ايمان ظاهري اسمي، لكن هذا الايمان الظاهري الاسمي دخل في التجربة وبقى إيمان اختباري حقيقي تحول. ما احنا المشكلة ان احنا عندنا بالاسم إيمان بالمسيح، لكن هي المشكلة ان هذا الإيمان يتحول الى اختبار. لا ده انا اختبرته ومتأكد، وانما الاقتراب الى الله حسن لي، ده القرار اللي لازم اخده بايه بنفسي، انما صالح الله لإسرائيل بي. طبعا كل انسان لابد ان تكون له تجربة شخصية مع الله. تفضل نصلي.
انما صالح الله لاسرائيل لانقياء القلب، اما انا فكادت تذل قدماي، لولا قليل لضلقت خطواتي، لاني غرت من المتكبرين اذ رأيت سلامة الاشرار، لانه ليس في موتهم شدائد وجسمهم سمين، ليسوا في تعب الناس ومع البشر لا يصابون، لذلك تقلدوا بالكبرياء، لبسوا كثوب ظلمهم، جهضت عيونهم من الشح، جاوبوا تصورات القلب، يستهزئون ويتكلمون بالشر ظلما، من العلا يتكلمون، جعلوا افواههم في السماء والسنتهم تتمشى في الارض، لذلك يرجع شعبه الى هنا وكمياه مروية يمتصون منهم. وقالوا كيف يعلم الله؟ وهل عند العلي معرفة؟ هوذا هؤلاء هم الاشرار، ومستريحين الى الدهر يكثرون ثروة. حقا قد زكيت قلبي باطلا وغسلت بالنقاوة يدي، وكنت مصابا اليوم كله وتأدبت كل صباح، لو قلت أحدث هكذا لغدرت بجيل بنيك. فلما قصدت معرفة هذا إذ هو تعب في عيني، حتى دخلت مقادس الله وانتبهت إلى آخرتهم. حقا في مظالب جعلتهم أسقطتهم إلى البوار، كيف صاروا للخراب بغتة إذ محلوا فنوا من الدواهي. كحلم عند التيقظ يا رب، عند التيقظ تحتقر خيالهم، لأنه تمرمر قلبي وانتخفت في كليتاي، وأنا بليد ولا أعرف، صرت كبهيم عندك، ولكني دائما معك، أمسكت بيدي اليمنى، برأيك تهديني، وبعد إلى مجد تأخذني، من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا على الأرض في الأرض، قد فنى لحمي وقلبي، صخرة قلبي ونصيبي الله إلى الدهر، لأنه هو ذا البعداء عنك يبيدون، تهلك كل من يزني عنك، أما أنا فالاقتراب إلى الله حسن لي، جعلت السيد الرب ملجئي لأخبر بكل صنائعك. الليلويا. الحقيقة مزمور 73 ده مزمور لواحد اسمه أساف، وهو ليه 10 مزامير ورا بعض من اول مزمور 73 لحد مزمور 83. والحقيقة ان اساف ده بتعرض لتجربة جديدة قوي، ويمكن التجربة دي بعض من الناس منا بيمر بيها في اوقات مختلفة من حياته، اللي هي الانسان لما يشك في الحياة الروحية وقيمتها، لما يبص ويعمل مقارنة في العالم يلاقي ان الناس اللي مبسوطة والناس اللي مستريحة هم الناس الاشرار، هم الناس اللي عايشين في الخطية، زي ما بيوصفهم جسمهم سمين وجحظت عيونهم مستريحين، حتى في موتهم ليس شدائد، بيعيشوا مستريحين وبيموتوا كمان مستريحين. ولما واحد عظيم او غني من الاشرار بيموت بيعملوا له جنازة عظيمة. فالتجربة الصعبة اللي مر بيها ان هو كان عايش مع ربنا، بعدين دخل له الفكر ايه فايدة الحياة الروحية، يعني اللي عاش مع ربنا خد ايه. لما ابتدى يعمل مقارنة ان الناس اللي عايشة في الخطية هم الناس اللي مبسوطين، الناس اللي شايفة مزاجها، هم الناس المتمتعين بالحياة، بينما الانسان اللي عايش في الحياة الروحية مش حاسس باي معنى او باي فايدة، او زي ما بيجي الشيطان في وقت من الاوقات يقول للانسان اديك صوم وديك صليت وديك عشت مع ربنا، خدت ايه، خدت ايه في النهاية. بينما الانسان اللي عايش في الشر والخطية هو الانسان المتمتع، لدرجة انه قال آية لو كنت خدت بالكم في النص يقول حقا قد زكيت نفسي باطلا وغسلت بالنقاوة يدي، يعني كان قلبه وايديه عايش بيهم في حياة النقاوة، لكن قال حياة النقاوة دي ما منهاش ايه فايدة، استفدتش منها حاجة، ما استفدتش منها حاجة. وده أصعب حاجة الإنسان وأخطر حاجة في حياة الإنسان، إنه لما يدخل في موضوع الشك تجاه الحياة الروحية وفايدة الحياة الروحية. يعني أدينا هنيجي نسمع درس كتاب، هناخد إيه؟ من اللي قاعد ونايم مستريح وهينزل في البحر هو اللي هيتبسط، لكن إحنا كل اللي هناخده هنصدع شوية، يعني هنتعب نفسينا شوية. خدوا بالكم ان هي دي باستمرار نظرية الانسان اللي بيع شعب اسرائيل، ان هو كان شعب بيدور على مزاجه باستمرار، على البطل، على الكراث، على البطيخ، على الشهوة. عشان كده ضاع من قدام ربنا. وباستمرار مزاج الانسان او رغبة الانسان في انه يدور على مزاجه ويريح نفسه بيظن ان هو ده الحاجة الكويسة او الحاجة اللي هتفرحه والحاجة اللي هيستفيد بيها، وبعدين يبص للعالم حواليه يلاقي ان العالم بيؤكد هذه الحقيقة. فدخل اساس في موضوع التجربة الصعبة ده، هي اللي هي مشكلة الشر في الارض، ان الانسان اللي عايش في الشر هو الانسان الغالب، هو الانسان القوي، هو الانسان المنتصر باستمرار، هو الانسان المتلذذ، هو الانسان المتعزي، هو الانسان اللي اخد كل حاجة. ويمكن لو تفتكروا فيلم سياحة المسيحي وانتوا بتشوفوه، كان اصعب موقف اتعرض ليه السائح المسيحي هو لما دخل قلعة، والقلعة دي كانت مغلقة وكانت مخيفة وكئيبة جدا، والقلعة دي كان اسمها قلعة الايه؟ الشك. لما الانسان بيشك في الطريق بتبقى اصعب حالة، وهيبتدي يوصف لنا منظره نتيجة اصابته بهذه التجربة. لما اثرت افكار الشر وانتشار الشر ولذة الشر وغلبة الشر على افكاره وعلى الحياة بتاعته، ابتدت تأثر عليه وكانت هتغير مجرى حياته خالص. عشان كده يقول في العدد الثاني اما انا فكادت تذل قدماي، لولا قليل لغلقت خطوات، يعني كان فاضل سنة وايه هنحذر، لكن ربنا لحقه على اخر خطوة. كان خلاص قرر ان هو يعيش حياة الشر وحينزل في بلوعة الشر، لان لما عمل المقارنة كانت المقارنة باستمرار ان الشر هو اللي بيكسب. وكان السؤال اللي بيحيره اذا كان الله موجود والله ده كل الحكمة وكل القدرة وكل المحبة وكل الصلاح. اذا كان ربنا موجود ليه الشر موجود؟ فين حكمة ربنا؟ ليه بتسمح بالشر؟ فين قدرة ربنا؟ ليه ربنا ما انهاش الشر؟ وليه الانسان الشرير باستمرار هو المنتصر والانسان المتلذذ؟ ده اكتر من كده، انه مش بس الانسان الشرير منتصر ومتلذذ، ولكن ثروته باستمرار في الزيادة. يقول لاني غرت من المتكبرين، لما ابتدى يعمل مقارنة، غرت من المتكبرين اذ رأيت سلامة الاشرار. الناس اللي عايشين في الخطية هم اللي عايشين متمتعين، ليس في موتهم شدائد، حتى في موتهم ما فيش شدائد او ضيقات، بيناموا وبيموتوا على فراش وسير مريح، وبيبقوا حتى لما يجوا يموتوا بيموتوا في مستشفيات استثمارية حواليهم اجهزة التكييف، مستريحين في كل حاجة. يقول ليسوا في تعب الناس، الناس كلها بتتعب لكن هم ما بيتعبوش، الثروة بتجيلهم بسهولة، ومع البشر لا يصابون، البيوت بتاعتهم امنة من الخوف. ولما الانسان يبتدي يعمل المقارنة، يبتدي الانسان يخش في اول طريقه ان هو ينزل الى القاع، او ينزل الى البوار، او ينزل الى الهاوية. وفعلا يمكن ده اللي بيخلينا في اوقات كتيرة نعمل مقارنة، لما نلاقي الانسان الشرير هو الانسان الغني والمتمتع والمستريح سليم، وان كانت الناس اللي عايشة بعيدة عن ربنا في المدنية والحضارة كل حاجة متوفرة قدامهم بالريموت كنترول، حتى يسموا الانسان بتاع بره ده انسان الازرار، كل حاجة يقدر يعملها بالزرار، يعني تك على الزرار يغير كل حاجة، طوع لنفسه كل شيء، من سفر، من سكن، من ملبس، من شرب، كل حاجة. فلما الانسان الشرير ده بيبقى عنده كل حاجة وحاسس انه يمتلك كل شيء، على طول بتقوده للخطوة اللي بعد كده. يقول لذلك تقلدوا الكبرياء، لبسوا كثوب ظلمهم. اما الانسان بيحس ان هو صانع نفسه وان هو اللي بيقدر يحقق كل حاجة بامكانياته، على طول يخش في موضوع الكبرياء. عشان كده يقول تقلدوا بالكبرياء، خدوا الكبرياء ده قلادة فهم، وبيشدهم بآية لطيفة يقول جعلوا افواههم في السماء والسنتهم تمشي في الارض. يعني شوفوا قد ايه الانسان لما بيحس بعظمة الشر بتاعه وقدرته وامكانياته وغناه، بقه فوق في السماء ولسانه واصل لحد الايه الارض، يعني من السماء للارض يلحق كل شيء، يتكلم ضد العلي وضد ربنا، ومع هذا مش حصل له حاجة، متمتع بكل حاجة. زي ما قال نبوخذ نصر الكلمة المشهورة بتاعته لما وقف ويشوف مجد بابل، يقول بقوة اقتداري ولمجد جلالي صنعت هذه، بقوة اقتداري بقوتي ولمجد جلالي وعشان مجدي انا عملت بنفسي ولأجل نفسي. لما الانسان يحس بقدراته ويتكبر ويبقى ضد ربنا وحاسس انه مش محتاج لربنا، يعني انا محتاج اصلي ليه؟ ما انا هنزل كمان شوية هتفسح وهتبسط بفلوسي وبامكانياتي، هعمل مزاجي، مش عايز ربنا. مش بس كده، ده الخطوة اللي بعد كده بتزيد اكتر، لبسوا كثوب ظلمهم، يبتدوا يظلموا الاخرين او يعيشوا على حساب الاخرين. اذا كان الثوب ده اللي بيستر الانسان، فهم بيعيشوا متغطيين بظلم الناس اللي حواليهم. اذا كانوا مهمهمش ربنا فبالاولى مش هيهمهم الناس. ودي خطورة الانسان اللي تملي بيشوف مزاجه حتى ولو على حساب الاخرين، حتى لو ظلم الناس التانيين. عشان كده تحولوا لظلم الاخرين، واول ناس هيظلموهم هم الناس اللي عايشين مع ربنا، اللي عايشين بالنقاوة. وصلوا للمرحلة اللي بعد كده اكتر، ان هم كمان طلحوا ربنا ورا ظهرهم، رموه مش عايزين يشوفوه. يقولوا كيف يعلم الله؟ هو ربنا عارف حاجة؟ وهل عند العلي معرفة؟ ربنا شايف، ما هو من زمان واحنا على اللي احنا بنعمله وما حصلش حاجة، من زمان واحنا على هذا الوضع وما حصلش حاجة. طوحوا ربنا ورا ظهرهم، تجاهلوه وقالوا ربنا مش اخد باله، ربنا مش شايف، ربنا حتى لو شاف مش هيقدر يعمل لنا حاجة. فأصيب أخاف بهذه التجربة الشديدة جدا، تجربة قوة الشر ولذة الشر، وغيرته من الناس الأشرار. فكانت النتيجة انه لما عمل المقارنة ما بينه وبين الأشرار ولقى ان الأشرار هم المتمتعين بحياتهم بينما هو اللي تعبان، ازداد تعبه أكتر لدرجة كده يقول: فلما قصدت معرفة هذا، لما عرفت بقى وابتديت ادور على الحاجات دي، اذ هو تعب في عيني، تعبت اكتر. انا اللي عايش مع ربنا ما خدتش حاجة، بينما اللي عايش بيشوف مزاجه وبيدور على مزاجه هو اللي اخد كل حاجة. فبيقول: كنت مصابا اليوم كله، بقى عاش في حياة غم، مصاب تعبان اليوم كله. وفي الصراع بقى اللي دخلوا اسيب ربنا واسيب معرفة ربنا واسيب حياة المقاوة اللي انا شايف منهاش فايدة، واروح لحياة الشر وحياة الخطية، حياة المتعة وحياة المزاج، وتنافى ربنا وتنافى الكل، وعيش حتى على حساب الاخرين. لانه طلع بالنتيجة دي ان حتى الاشرار مع البشر لا يصابون، مع البشر لا يصابون، يعني حتى الشدايد اللي بتيجي على الناس هم فوق الشدايد دهيت، وحامين نفسيهم من الشدايد دهيت. وكانت التجربة دي بتلح عليه كل يوم، عشان كده كانت متكررة باستمرار بالنسبة له. فيقول: غيرته من سلامة الاشرار. فكان السؤال بقى اللي بيشده ناحية الهاوية: إذا كان الأشرار بهذا الوضع من القوة ومن المجد ومن الراحة ومن اللذة، فلماذا لا أحيا مثلهم؟ طب ليه ما عيش زيهم بقى؟ إذا كانوا هم الكسبانين، ليه ما عيش زيهم؟ وكان مصاب من النقطة دي إصابة شديدة جدا. خدوا بالكم، في وقت من الأوقات، أنا بتكلم خصوصا الناس اللي عايشة جوه الكنيسة أو عايشة في حياة روحية مع ربنا، لو وقعت تحت هذا الفكر، ما دي كنت بتيجي الكنيسة، ودي كنت بتخدم، وكنت بتصوم، وكنت بتصلي، خدت ايه في النهاية؟ اللي عايش بعيد عن ربنا هو اللي مستريح ومتمتع، طب ليه ما تعيش زيه؟ لماذا لا احيا مثلهم؟ خصوصا لو مرت تجربة في حياة الانسان وكان ممكن يحصل على شيء عزيز وغالي في نظره بطريق خطأ، وكان الطريق ده سهل، وبعدين هو تمسك بربنا ورفض انه ياخد الحاجة العزيزة او الغالية دي عن طريق الخطأ، وبعدين بعد شوية حس انه خسر وقعد يتندم ويقول: يا ريتني كنت خدتها حتى ولو عن طريق الشر. لو كنت سلكت السبيل الخاطئ او طريق الشر كان زماني متمتع بالحاجة دهيت، لكن دلوقتي اديني مشيت ورا ربنا، يجي الشيطان ويفضل يهمس جوايا ويقول لي: اديك خدت ايه من ربنا اللي انت مشيت معاه؟ عشان كده اللي بيزود صعوبة الالم او صعوبة التجربة ده هي ان الانسان يبقى حاسس فعلا كده زي ما هو قال في عدد 13: حقا قد زكيت قلبي باطلا وغسلت بالنقاوة يدايا. انا عشت بقلب نقي وايدين نقية، لكن كل ده كان للباطل، ما خدتش منه حاجة. عشان كده اكبر ضربة بيصاب بها الانسان هو انه يحس ان الحياة الروحية اللي بيعيشها ملهاش اي قيمة وملهاش اي فايدة وملهاش اي معنى، بالرغم ان النقاوة في حد ذاتها ان الانسان يكون نظيف دي لوحدها مكافأة، لكن ما بتعجبش الانسان. يعني حتى لو ما خدتش مجد وما خدتش عطية بسبب النقاوة، فانا عايز اقول ان النقاوة في حد ذاتها ان الانسان يبقى نظيف، دي في حد ذاتها مكسب، لكن الانسان ما بيقدروش. الانسان تملي عايز الفايدة المادية الملموسة. عشان كده حتى احنا الناس المؤمنين او اللي لينا خطوات في الحياة الروحية بنبقى تملي منتظرين نتيجة محسوسة لحياتنا الدينية، عايزين مكافأة، مكافأة رب، هتديني ايه بقى عشان انا صمت لك وعشان انا صليت وعشان انا مشيت كويس؟ عايز مكافأة مادية ملموسة عشان اقدر اواجه بيها متطلبات الحياة ومشاكل الحياة ورغبات الحياة اللي بتربطني بالعالم. بوصل لدرجة اكتر من كده، يقول في عدد 15 لو قلت احدث هكذا، يعني لو طلعت الافكار اللي جوايا دي واعلنتها قدام الناس لغدرت بجيل بنيت. كنت ضيعت جيل بايه؟ بحاله. الشباب اللي طالع الصغير ده جيل البنين، لو انا قلت لهم ان مفيش فايدة من الحياة الروحية، وان اللي عاش مع ربنا ما خدش حاجة، واجري واتمتع والحق خد اللي انت عايزه باي طريق، كان على استعداد انه يقول الكلام ده، لانه كان حاسس، لكان ضيع جيل بحاله، وكانت النية مبيتة في ذهنه انه يقول بقى ويعلن ان مفيش فايدة من الطريق الروحي، ومفيش فايدة من الحياة الروحية، ومفيش فايدة من معرفة ربنا، ان الانسان نأكل ونشرب لاننا غدا نموت، الحق اتمتع. لكن هو وقع في مشكلة انه مش قادر ينطق بالكلام ده للجيل الجديد، او يديهم الخبرة دهية ان الحياة الروحية ما منهاش فايدة، لانه مش قادر يقول. فكتب الموضوع ده فين؟ جواه. فتحول جواه الى ايه؟ كتب. عايش في الحياة الروحية مع ربنا لكن مجبور، افكار الشك بتعصف بيه، والشر المتزايد، ومقارنة العلاقة بين الاشرار هم اللي مبسوطين واللي شايفين مزاجهم هم المتمتعين، عمالة تزيد 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 معاه قوي قوي قوي، وصلته الى حالة من الكبت، والكبت ده هيقوده الى الانفجار. لكن طلع من التجربة الصعبة ده هي عن طريق حاجتين، برغم انه اتضرب ضربة مصابة اليوم كله، وصل الى مرحلة من الكبت على وشك الانفجار بالسؤال الخطير، اذا كان الاشرار هم المنتصرين والمستريحين، فلماذا لا احيا حياتهم؟ وانا اللي عشت في حياة النقاوة ما استفدتش حاجة، النقاوة دي عملت لي ايه؟ فازاي لقى العلاج لهذا الموقف؟ حقيقة ان اول نقطة قدر يواجه بيها موضوع الشك وتجربة الشر، انه استمر في العلاقة مع ربنا حتى بالرغم من انه كان مضروب بافكار الشك، قدر يؤدي واجبه. اساب ده من اكبر المرنمين، كان موسيقي ورائي وكان نبي، ما رماش الحاجات دي، استمر في خدمته، واستمر في موسيقاه، واستمر في تسبيحه لله، حتى بالرغم ان الرؤية كانت كلها يحيط بيها الضباب ومش شايف حاجة، وكانت الاحزان والالم هي الصنوج اللي بيضرب عليها لحن حياته لفترة، لكن ما رماش الاته الموسيقية، ما طوحهاش، ما رماش خدمته، فضل مستمر. لكن عمل حاجة كويسة، انه حول الحرب الداخلية اللي جواه دي، الصراع ما بين لذة الشر وانتصار الشر، وما بين ان الخير مش قادر انه يعمل حاجة، الصراع ده حوله اللي كان داخل نفسه، طلعه قدام ربنا، ابتدى يشوفه قدام ربنا. فاول طريق لمواجهة الفكرة اللي بيرميها الشيطان جوه قلوبنا، ان اللي عايش مع ربنا مش هيستفيد بحاجة، هيقعد يحرم نفسه، وهيقعد يصلي ويتقله ضميره ويبكته ضميره، حتى لو عاش حياة النقاوة مش هياخد اي حاجة في الاخر. فاول خطوة، اوعى ترمي السلاح بتاعك، او اوعى تبطل العلاقة اللي بينك وبين ربنا، او اوعى تبطل خدمتك، لكن استمر وشوف ربنا هيخرجك ازاي من الفخ ده هو، او من الفكرة ده هي. يقول بقى سر الخلاص بتاعه بعد ما وصل للتعب الشديد، اذ هو تعب في عيني، كل ما بص لامور الحياة والرؤية غير واضحة كل ما اصاب بالتعب. بيقول نهاية نقطة كده معينة في عدد 17، حتى دخلت مقادس العلي، وانتبه لحد ما دخل الى مقادس العلي. مقادس العلي يعني ايه؟ قدس الاقداس، الى قلب ربنا، الى العلاقه الحقيقيه، الى الرؤيه الحقيقيه بيني وبين ربنا. ما هو مشكله اساس ان الرؤيه الاولانيه كانت محوطاها ضباب، عايش في رؤيه شكليه، عايش حياه روحيه صحيح، ما بيكذبش وما بيحلفش وما بيسرقش وما بيتصرفش تصرفات غلط، لكن كل ده حياه شكليه. عايش في الجهة السلبية، جهة المنع فقط والحرمان، لكن ما قدرش يدخل الى مقادس الله، الى اعماق الله، الى جمال العشرة الحقيقية بينه وبين ربنا. فرق كبير جدا. هقول الكلام بس ما تزعلوش، انا ما بتكلمش على حد معين عشان ما حدش ياخد الكلام على نفسه. فرق كبير جدا بين واحد صحي دلوقتي فضميره تعبه انه ما صلاش وانه ما حضرش درس الكتاب من الاول، بس ضميره تعبه ليه؟ لانه عايش في الشكلية، مش لانه حاسس انه اتحرم من بهجة اللقاء مع الله، لكن ضميره تعبه لانه حاسس ان كان عليه حاجة يعملها وما عملهاش. احنا في اوقات كتيرة بتبقى حياتنا الروحية بهذا المنظر، بنبقى عايشين نأدي لربنا شوية واجبات، ولما بنمنع نفسينا من الغلط بنمنع نفسينا من الغلط نتيجة شوية حرمانات حاطينها قدام نفسينا ونبقى متحرفين جدا نحوها، لكن هو يعني منعنا نفسها بالرؤية الغير واضحة. لكن الرؤية الجميلة وانا ازاي هبتدي يومي من غير ما اشوف ربنا، من غير ما اكلمه، من غير ما اتمتع بيه، من غير ما افرح بيه. فرق كبير جدا بين النظرتين. بين واحد فعلا بيتمتع بالله لانه شاف مقادس العلي، شاف الحب لما ادخله الملك الى حجاله، يقول فسر قلبي اذ رأى جماله. وبين واحد تاني بيقف عند حدود الحرمان وحدود الواجبات واتمام الواجبات. فبيقول كده لما دخلت الى مقادس العلي، لما دخل بقى الى الشركة العميقة مع الله، لما دخل بيت ربنا، لما عزل نفسه عن العالم. خدوا بالكم الحته دي، لان مقادس الله ده المكان الخصوصي بتاع ربنا. مش ممكن هخش الى المكان الخصوصي بتاع ربنا وانا عينيا مشغوله بالعالم وبالناس وداني مشغوله بالعالم وبالناس. في كل وقت وفي كل فتره يحتاج الانسان انه يعزل شوية عينيه ويعزل شوية ودانه عن الناس وعن اللي حواليه عشان يقدر يشوف ربنا، عشان يقدر يرى الرؤية الصحيحة. لان العالم تملي بيزيف الرؤية. لو انا باستمرار باصص للعالم وعينيا مفتوحة على الاخر على العالم، مش ممكن اقدر اشوف ربنا. عشان كده ما بحسش بقيمته، عشان كده ما بشعرش بجماله، لان العالم مغلوش عليا. ما اقدرش اسمع صوت ربنا الحلو لان ضجيج العالم مالي وداني. اللذة اللي انا بطلبها من الاشخاص ومن المتعة ومن المزاج الشخصي مغلوشين. لكن لو الانسان بيعزل نفسه وبيدخل الى مخدعه ويغلق الباب ولو للحظات، يقفل عينيه عن الناس ويقفل ودانه عن الناس ويبتدي يبص ربنا ويسمع صوت ربنا، يقول انتبه، هيفوق، هيلاقي ان في واقع هو مش اخد باله منه، ان في جمال لكن مخفي عن عينيه، وفي عذوبة لكن مخفية عن ودانه، لانه مش مدي فرصة. لكن هو لما دخل الى الحياة مقدسة، لما دخل الى عمق الشركة بينه وبين ربنا، لما دخل للكنيسة على حقيقتها، مش الكنيسة اللي هي المبنى اللي احنا بنروحه، لكن الكنيسة اللي هي اجتماع الله مع الناس، لما دخل الكنيسة الحقيقية والعلاقة الحقيقية والعشرة الحقيقية بينه وبين ربنا، ابتدى بقى في هذا المكان الهادي يدخل الى عمق الحياة مع ربنا. عشان كده لما ربنا بيقول ما يكفيش انك بس تدخل المخدع، وهو ممكن تدخل المخدع لكن الباب مفتوح، ممكن تخش جوه الاوضه لكن عقلك ودامك بره الاوضه وعينيك بره الاوضه. عشان كده جميل جدا انك تدخل المخدع وتغلق الباب، والباب ده باب معنوي، انك بتقفل عينيك شوية ودانك شوية وفكرك شوية عشان تستطيع ان تدخل لترى مقادس العلي. طول ما العالم مغلوش علينا بشروره وبريقه واوهامه وخيالاته وخداعاته، طول ما الرؤية بتبقاش واضحة. لكن اول ما الانسان فعلا يقدر بقى يخش الحياة الهادية او العمق مع ربنا، يقول وانتبه. كلمة انتبهت دي كأن في قشور سقطت من عينيه، القشور اللي كانت منع وحجب الروح يا وضحها، في قشور وقعت من ودانه اللي كانت حجبة سماع صوت ربنا، في قشور وقعت في فكره اللي كانت قيداء الى هذا الفكر، قيداء الى هذا الفكر. اذا كان الاشرار هم الممتمتعين فلماذا لا احيا حياتهم؟ ما بقاش بقى يرى المظاهر الخداعة اللي موجودة في العالم، ما بقاش يرى الاكاذيب والاضاليل بتاعة العالم، لكن استطاع ان يتمتع بالرؤية الصحيحة الحقيقية. ان الاشرار دول اللي جسمهم سمين وعينهم باظت من كتر الشحم، وان ما عندهمش شاهد، وان هم في موتهم مستريحين، وانهم الرؤية اختلفت خالص. لما استطاع ان يرى الرؤية الحقيقية والقشور وقعت من عينيه، الرؤية اختلفت خالص. ان اللي مش عايشينه ده تمتع، اللي مش عايشينه ده مجد ولذة وفرح، ده اللي عايشينه ده عبودية هتنزلهم الى البوار، الى قاع الهاوية. مبقاش يشوف الاشرار بالصورة القديمة، لكن كده يقول وانتبهت الى اخرتهم حقا في مغالق. مغالق يعني بتزحلقوا، وعارفين الانسان يعني يريد بيقع، ده كمان بيقع بايه؟ بسهولة، بيتزحلق، مش دريان، ينزل للهاوية وهو مش دريان. الى مغالق حقا في مغالق جعلتهم اسقطتهم الى البوار. هو حس ان الحياة الروحية ما منهاش فايدة، لكن اكتشف الرؤية الحقيقية ان الشر هو اللي ما منوش فايدة. فلما ملئت الرؤية القلبية دي بوضوح قلبه وذهنه، ادرك انه كان بليد وغبي. عشان كده يقول له وانا بليد لا اعرف، انا ازاي كنت بفكر الكلام ده؟ صرت كبهيم عندك، كنت زي البهيم اللي بيتحرك بالجسد او بالشهوانية من اجل اللذة الشخصية، لكن مش متمتع بالرؤية الحقيقية ان اللذة والمساج الشخصي ده هو باستمرار اللي هيقودني للضياع والخراب، هو اللي هيقودني للضياع والخراب. لكن لما قدر يعرف فكر ربنا ويدرك هذا الفكر وهذا الرأس، انتبه بقى، خحي لنفسه. وفي كلمة انتبهت الفرق الحاسم ما بين البصر والبصيرة. البصر اللي هو ايه؟ اللي بتشوفه العينين. لكن البصيرة مش بس اللي بيشوف المخ والقلب، اللي بيشوف ما وراء الاشياء. ما هو ممكن انخدع بحاجة شكلها حلو من برة، لكن ايه اللي وراء الحاجة ده هي؟ واحنا باستمرار لان ما عندناش بصيرة بننخدع بما تراه الابصار، بنحس ان فرحتنا ولذتنا ستكتمل في شوية اخطاء نتلذذ بيها، وممكن يعني ان احنا نغطيها باي ثوب من الشكليات، لكن فرق كبير بين المظهر وبين عمق الحقيقة، وبين ان الانسان يكتشف ربنا فعلا. والشيء المهم اللي لازم نعرفه ان الانسان لا يمكن ان يصل الى الحقيقة من تلقاء نفسه، لابد ان ربنا هو اللي يكشف للانسان. فاكرين ملكة سبأ اللي جت تزور سليمان؟ ملكة سبأ دي كانت شخصية عندها كل حاجة، جمال، عندها غنى، متسلطة ومركز قوي وشعب، كان عندها كل اللي عايزاه، لكن كانت تشعر بفراغ كبير، كانت حاسة ان في حاجة كبيرة بتنقصها. عشان كده كانت جاية تدور على الحق، الحق ده فين؟ والحق هو عند ربنا بس.
مهما الانسان خد انت لو رحت تعملوا نفس اللعبة اللي بنعملها في حياتنا باستمرار دلوقتي على البحر، رحت حفرت حفرة على البحر وعمقت الحفرة دي على قد ما تعمقوها، ورحت جبت من مية البحر وحطيته في الحفرة ومليت الحفرة دهية، خلاع البصر يقول لك ان الحفرة ملت، ان انت شبعت، مع نفسك دي هي الحفرة، الفراغ الكبير اللي جواك اللي عمال تملاه بشوية شكليات بشوية ضحك وبشوية لعب، بقولش ان ده غلط، او بتملاه بشوية شهوات بشوية علاقات بشوية مشاعر وعواطف خيبانة بشوية معرفش ايه، لكن شوف الحفرة دي اللي مالتها بالمية بعد لحظات، هتلاقيها ان الحفرة دي جفت وما قدرتش تمسك المية لانها ما تحتويش على الحق. الحق هو الشيء الثابت اللي ما بيتغيرش. فلما هو وصل للحق وقدر يدخل الى مقادس العلي ويكتشف ربنا على حقيقته، ابتدى يغني الاغنية الجميلة بتاعته، لما طفى الجو من كتر الغيوم والسحاب اللي فيه، قال اول آية بقى: انما صالح الله لاسرائيل لانقياء القلب. ان ربنا ده صالح للانسان نقي القلب، ده اغنى شيء، ربنا ده حلو، ربنا ده حق، ربنا ده كله خير، ربنا ده كله منفعة، ربنا ده اهم شيء في الوجود، اهم من الوجود ذاته، اهم من العطايا ذاتها، اهم من اي شيء. وعلى قد ما تمسكك بصاحب الاشياء على قد ما ان انت بتفرح بيه، لكن لو انت من النوع اللي بيتمسك بالاشياء وينفى صاحب الاشياء، من النوع اللي عايز يتمتع بالحاجات لكن عمرك ما بتتمتع باللي اعطاك الحاجات دهية، احنا بنعمل نفس اللعبة والحفر هتفضل فاضية. قال انما صالح، كلمة انما يعني بالتأكيد ان ربنا صالح، صالح وليس هناك شك او ريب في انه صالح، انه شيء كويس جدا للانسان، لانه زي ما كتب الدراما بتاعته او المزمور بتاعه ده، فما اكتفاش بالفصل الاول من القصة ان الاشرار هم المستريحين وهم المتمتعين وهم اللي شايفين مزاجهم، بل وصل للفصل الاخير من القصة: انتبهت الى اخرتهم. عشان كده الشر ممكن يكسب جولة او جولات في الحرب، لكن النصرة النهائية لا يمكن انها تكون من نصيب الشر. فلما شاف ان ربنا صالح بالنسبة للانقياء لكن بالنسبة للاشرار، يقول كده انهم قد خانوا، قد اضمحلوا، في عدد 19 يقول: كيف صاروا للخراب بغتة. بغتة يعني فجأة، في لحظة كله ضاع، كل اللذة اللي عندهم دي ضاعت، اضمحلوا بقوا ولا حاجة، اللي كان افواههم في السماء والسنتهم بتتمشى على الارض وتاكل كل ما في الارض، خانوا من الدواهي من المصائب كحلم عند التيقظ، ان اللي عاشوه كله ده كان مجرد حلم، لكن لابد ان هم هيصحوا منه، لازم الانسان هيصحى من الحلم ده مهما كان جميل، كحلم عند التيقظ تحتقر خيالهم، كل اللي كانوا بيحلموه ولا حاجة. عشان كده كان في سقوط مفاجئ بغتة من اوج المجد ومن عظمته نزل بيهم الى عمق الهاوية. لكن بالنسبة للاساس بقى، بعد ما مر وشاف ورأى الرؤية دي، يقول لربنا: ولكني دائما معك. مش عايز افيدك، ده اللي لسه اللي كان بيقول: حقا قد زكيت قلبي ايه باطلا، يعني عشت معك خدت ايه ولا حاجة، زي الابن الكبير عاش في بيت ابوه ويقول له: جديا واحدا لم تعطني، ما خدتش حاجة، كنت بس بخدمك وسنين عدد اعطاء هذه، وجديا قط لم تعطني لافرح، ما قدرتش افرح. يقول له: انت ما كنتش عايش معايا، صحيح كنت في البيت لكن ما كنتش معايا. لكن خدوا بقى الاية الجميلة: ولكني دائما معك. لما يبقى ربنا بشيء مهم بيتعامل حسابه، سر مش احنا تعبانين، عارف ان احنا تعبانين، طب ما عملتش حساب ربنا في التعب ده ليه؟ احنا حسبنا حساب التعب لكل لذة ومزاج احنا عايزين نعمله في حياتنا، لكن اشمعنى ربنا ما بتعملوش حساب وتديله وقت حتى من التعب بتاعك؟ اشمعنى عند ربنا والوقت بيغلى لكن عند المزاج الوقت بيرخص؟ اشمعنى عند ربنا المجهود بيقل لكن عند المتعة الشخصية والمزاج الشخصي المجهود بيزيد قوي ويبقى عند الانسان قوة احتمال عجيبة ورغبة في الصحيان والتيقظ، لكن عند ربنا الكل عايز ينام تعبانين؟ لكني دائما معك اتبت بيد اليمنى. خلاص يا رب عادك تفضل ماسك في ايدي اليمين، لان ان كان اليمين هو موضع العمل وموضع بناء كل شيء فهو حط بقى ربنا في ايديه. عايز افضل تملي جنبك يا رب، ماسك في ايديك تملي، برأيك تهديني. اذا كنت انا بغبوتي وببلدتي صرت كبهيم لاني فكرت غادة غلط، عايزك انت برأيك تهديني وبيمينك تأخذني تقولي تجاوبلي على الافكار لما احس ان الشر هو المنتصر، ولما اقرب بتلك التجربة لماذا لا احيا حياة الاشرار واتمتع. انت بقى برأيك تهديني وبعد الى مجد تأخذني. لا ده دفنت ان الانسان اللي عاش بالنقاوة ليه مجد، عشان كده انا مش عايز اسيبك، لكني دائما معك، من لي في السماء ومعك لا اريد شيئا في الارض. مش هدور على العطية حتى لو كانت العطية دي السماء، مش هطلب العطية حتى لو كانت العطية دي حاجة روحية، لكن انا بالاولى هطلب صاحب العطية، هطلب ربنا، مش هطلب عطايا ربنا حتى لو كانت في السماء. من لي في السماء ومعك فوق الارض لا اريد شيئا. صخرة قلبي محتماي في ربنا. وبعدين قال القانون بقى اللي الكل لازم يحفظه، لانه هو ذا البعداء عنك، البعداء يعني الناس اللي عايشة بعيد عنك اللي ما ادتكش اهمية في حياتها، يبيدون هيبادوا ينتهوا، وتهلك كل من يزني عنك، كل من يخونك، كل من ينفصل عنك. اما انا فالاقتراب الى الله حسن لي. اما انا بقى قراري برغم التجربة المرة اللي شافها، اما انا فالاقتراب الى الله حسن لي. اجمل شيء في حياتي اني افضل مع ربنا، ربنا يفضل معايا وانا افضل معاه في اكلي وفي شربي وفي لعبي وفي صحتي وفي حياتي وفي شغلي وفي ارتباطاتي وفي عودي. مش ممكن ابدا اسيبك. سيد الرب ملجئي لبستخبى فيه في كل حاجة، لأخبر بصنائعك عشان اتحدث بأعمالك عشان اتحدث بعجائبك. عشان كده كل واحد فينا لازم هيحدد مكانه في المسرحية بتاعت الحياة، الحياة دي كلها مسرحية بنمثلها، كل واحد فينا ليه دور. ان الله انا ممسك بيه وهو ممسك بيميني وبرأيه يهديني وللمجد يأخذني. وتقول هذه الحقيقة، اما انا الاقتراب من الله حسن لي. واما الدور الثاني في الحياة هو ذا البعداء عنك يبيدون وتهلك كل من يزني عنك. دورك في مسرحية الحياة قريب من ربنا ولا بعيد من ربنا؟ دخل اساس تجربة الشر وقع في قلعة الشك، لكن قدر يطلع منها بحاجتين، انه استمر في الخدمة بتاعته كمرنم واستمر في طريقه اول حاجة، وتاني حاجة لما دخل الى مقادس العلي، لما دخل بقى الى شركة والى علاقة حقيقية بينه وبين الله. عشان كده نشوفه في سفر اخبار الايام الثاني اصحاح 5، فاكرين لما جه سليمان الملك يدشن الهيكل والعظمة والذبائح اللي عملها يقول وكان لما خرج اخبار ايام تاني اصحاح 5:10 وكان لما خرج الكهنة من القدس ان جميع الكهنة الموجودين تقدسوا ولم تلاحظ الفرق واللاويين المغنون اجمعون اساف وهيمان ويتسون وبنوهم واخوتهم لابسين كتانا اسد على رأس القيمة هو والاجيال اللي معاه واللي بعديه اخواته ايه وبنيه واقفين لابسين كتانا كتان ده يعني كتان ده ايه لونه ابيض رمز النقاوة انهم حفظوا النقاوة بتاعتهم لابسين كتانا والصنوب والرباب والعيدان واقفين شرقي المذبح ومعهم من الكهنة 120 ينفخون في الابواق وكانوا لما صوت المبوقون والمغنون كواحد صوتا واحدا للتسبيح لتسبيح الرب وحمده ورفعوا صوتا بالابواق والصنوب والات الغناء والتسبيح للرب لانه صالح لان الى الابد رحمته ان البيت بيت الرب امتلأ سحابا ولم يستطع الكهنة ان يقفوا لخدمة بسبب السحاب لان مجد الرب ملأ بيت الله وقف وهو لابس الكتان وماسك الات التسبيح والتمجيد بينشد هذا النشيد او الاختبار بتاعه ان الرب صالح كانت التجربة اللي اصيب بيها ان ربنا ما منوش فايدة ان الحياة الروحية ما منهاش فايدة وانت بتحرم نفسك وبتتعب نفسك على الفاضي عيش وتمتع بحياتك لهم لا انما الرب صالح بالتأكيد ده ما فيهوش شك ما فيهوش ريب ان الى المجد تأخذني عشان كده اما انا فالاقتراب الى الله حسن لي هفضل ماسك في ربنا هفضل لازق في ربنا مش في عطايا ربنا لكن هفضل متمسك بربنا شخصه للاسف ان احنا علاقتنا بربنا ضعيفة جدا لان احنا بنبني كل العلاقة اللي بيننا وبين ربنا مش على اساس الشركة والحب بيننا وبينه لكن اساس على اساس العطايا اللي احنا عايزينها منه انه يدينا يدينا شوية نجاح يدينا الارتباط او الزواج اللي احنا نفسنا فيه يدينا شوية فلوس يدينا صحة يدينا شوية متع يدينا شوية حاجات نتمتع بيها هي دي كل علاقتنا بربنا وكل ده اللي نعرفه عن ربنا واسف وكل ده اللي احنا عايزينه من ربنا بس شوية حاجات ناخدها ونجري بعيد عنه نجري بعيد عنه لكن ما صالح الله لانقياء القلب للاختبار الحلو اللي يريد ان انتوا تبصوا لربنا من خلاله ربنا ادانا وقت ربنا ادانا طبيعة ربنا ادانا جو ربنا ادانا حاجات كتير مين شكر ربنا ولو على حاجة واحدة من الحاجات دي احنا باستمرار بنبص مكان كويس بحر حلو جو كويس لكن مين اللي فكر ان حتى يرفع قلبه لربنا ان الظروف ما زالت مهيئة حتى الان ولما نلاقي ان الظروف وحشة خلاص اكتئاب حزن الم وضيق تذمر عايزين مش عايزين لان الانسان ما زال يبحث عن مزاجه فقط لكن للأسف مزاجه ده في الآخر هيضيعه مش هيديله أي حاجة حتى لو كان يبدو ظاهريا إن الشر منتصر لبعض الجولات في المعركة لكن النهاية يقول حتى انتبهت هنفضل كده نخبطين يمين وشمال لحد ما نفوق وننتبه ونقدر ندخل إلى مقادس العلي في علاقة حقيقية بيننا وبين ربنا فنقدر نمسك بربنا ونقول له لأنك أنت دائما معي أمسكت بيدي اليمنى وبرأيك تهديني ولمجد تأخذني يريد ارجعوا اقروا مزمور 73 ده هو فكروا في الكلام ده وفكر في موقفك في مسرحية الحياة. انت بعيد عن ربنا وذا البعداء عنك يبيدون، كل الذين يتركونك يخزون. ولا انت بتقول الاقتراب الى الله؟ الاقتراب الى الله مش الى عطايا الله، الاقتراب الى الله حسن لي، حسن لي، شيء انا عايزه وطلبه.
المزمور 74 قصيدة لأساف. لماذا رفضتنا يا الله إلى الأبد؟ لماذا يدخن غضبك على غنم مرعاك؟ اذكر جماعتك التي اقتنيتها منذ القدم وفديتها سبط ميراثك، جبل صهيون هذا الذي سكنت فيه. ارفع خطواتك الى الخرب الابدية، الكل قد حطم العدو في المقدس، قد ضمجر مقاوموك في وسط معهدك، جعلوا اياتهم ايات، يبان كأنه رافع فؤوس على الاشجار المشتبكة، والان منقوشاته معا بالفؤوس والمعاول يكسرون. اطلقوا النار في مقدسك، دنسوا للارض مسكن اسمك، قالوا في قلوبهم لنفنهم معا، احرقوا كل معاهد الله في الارض. اياتنا لا نرى، لا نبي بعد، ولا بيننا من يعرف حتى متى. حتى متى يا الله يعير المقاوم ويهين العدو اسمك الى الغاية؟ لماذا ترد يدك ويمينك اخرجها من وسط حضنك؟ افني. والله ملكي منذ القدم فاعل الخلاص في وسط الارض، انت شققت البحر بقوتك، كسرت رؤوس التنانين على المياه، انت رددت رؤوس ليوثان، جعلته طعاما للشعب لاهل البرية، انت فجرت عينا وسيلا، انت يبست انهارا دائما الجريان، لك النهار ولك ايضا الليل، انت هيأت النور والشمس، انت نصبت كل تقوم الارض، الصيف والشتاء انت خلقتهما. اذكر هذا ان العدو قد عير الرب، وشعبا جاهلا قد اهان اسمك. لا تسلم للوحش نفسي امامتك، قطيع بائسيك لا تنسى الى الابد. وانظر الى العهد، لأن مظلمات الأرض امتلأت من مساكن الظلم، لا يرجعن المنسحق هاديا، الفقير والبائس ليسبح اسمك. قم يا الله، أقم دعواك، اذكر تعيير الجاهل إياك اليوم كله، لا تنسى صوت أضادك، ضجيج مقاوميك، الصاعد دائما الليلويا. ما زلنا في مجموعة المزامير لأساف المرنم، ومش معنى ان المكتوب العنوان ان القصيدة لأساف ان أساف شخصيا هو اللي كتبها، ولكن قد يكون احد ابناء أساف او احد المرنمين في فرقة أساف هو اللي كتبها. والدليل على كده ان هذا المزمور اللي احنا قريناه دلوقتي بيتكلم عن حالة شعب حصل له ايه؟ خراب في كل حتة، وحاسس ان ربنا رفضه ورزله، وده اللي حصل تاريخيا في سبي بابل. ده حصل تاريخيا فين؟ في سبي بابل. اساس كان ايام داود، وسبي بابل جه بعد داود بمئات السنين، فعشان كده قد يكون اللي كتب هذه القصيدة بالذات احد المرنمين في فرقة أساف، ودعي اسم هذا المزمور أساف لأن زمن هذا المزمور ينطبق على ما بعد خراب الهيكل وما بعد خراب أورشليم المدينة المقدسة، لما شعب إسرائيل بعد عن ربنا وربنا أسلمهم ليد نبوخذ نصر، فخرب الهيكل وخرب أورشليم وخرب كل حاجة فيها. لكن صار هذا المزمور مش من الواجهة التاريخية شعب اتهزم وخرب فبقى يصرخ لربنا، لا، ده بقى هذا المزمور ترنيمة لكل نفس تشعر بالخراب اللي جواها. ممكن واحد يبقى منظره جميل جدا من بره، صحة ومنظر وشياكة ووظيفة، لكن من جوه انسان خربان، خربان بمعنى خربان، متدمر من جوه، متدمر نفسيا ومتدمر روحيا ومتدمر معنويا، يائس من الحياة ويائس من الوجود، او انسان متخرب بسبب المكر والدنس والغش والكراهية والخداع والشهوة واللذة. ياما ناس كتيرة فينا متخربة خراب شديد جدا من جوه، وسبب الخراب الوحيد اللي بيبقى في كل نفس بشرية هو حاجة واحدة، ان النفس دي فقدت علاقتها بالله. لكن مش معنى كده ان الانسان ييأس، مش معنى كده ان خلاص الدنيا انتهت ومفيش امل من النجاة، معنى كده ان النفس الخربانة وحتى انها دمرت كل شيء جميل وكل شيء حلو وكل شيء طاهر في حياتها وكل شيء نظيف في حياتها، تقدر انها تقوم تقف تصلي بهذا المزمور وتطلب من ربنا انه يعيد اليها الحياة ويعيد ليها معنى الحياة مرة تانية. عشان كده المزمور ده من ضمن المزامير الجديدة الجميلة جدا اللي يساعد النفس على التوبة، لما تحس النفس انها بسبب خطيئتها دمرت كل شيء حلو وجميل في حياتها. اذا كانت الخطية هي السبب الوحيد ان الله بينفصل عن الانسان، والسبب الوحيد ان الانسان لا يعود يتمتع بوجود الله، لانه يقول كده في اشعياء: اثامكم صارت فاصلة بيني وبينكم. الخطية عملت حاجز بيني وبينكم، فبدل ما نخلي الخطية حاجز بيننا وبين ربنا ونفضل عايشين الخراب، نقدر نحط ربنا بيننا وبين الخطية فيعطينا نصرة على الخطية. وليكم انكم تتخيلوا منظر بلد خربانة او خرابة او مكان خربان، ايه اللي يبقى في الخرابة ده؟ هي ايه اللي يبقى في الخرابة دي؟ اول حاجة ظلمة، خرابة معناها ظلمة، ما تقدرش تلاقي نور في مكان خربان. تاني حاجة تلاقي قذارة، كل من عنده اي قذارة يرميها فين؟ في الخرابة. اهو بالضبط النفس الخربانة تلاقوها ملأة الزبالة لكل واحد عايز يرمي فيها الوساخة بتاعته، يرميها في النفس ده. عشان كده ما تتعجبوش تلاقوا نفس بمشاعر مختلفة وبانفعالات مختلفة وبرغبات مختلفة وبشهوات مختلفة، كل واحد ماشي يرمي الزبالة بتاعته فيها، وتفضل النفس معذبة برائحة نتنة وكريهة من كتر الزبالة اللي مرمية فيها. خراب معناها ان في حشرات ماشية ورايحة وجاية، فئران تعابين، مرتع للخطية. فاذا كان حس احد في وقت من الاوقات ان الخطية صنعت من حياته خراب وانها دمرت العلاقة الجميلة بينه وبين ربنا، وان حاسس ان هو متقرب من جواه مهما كان بيبدو بشكل من الخارج، فيقدر ان هو يقف ويتوب ويقدم لربنا هذا المزمور ويقول له لماذا رفضتنا يا الله؟ ليه رفضتنا يا رب؟ ده احنا شعبك. وهنا اعتبروا هتلاقوا فيه سؤالين مهمين جدا بيوجهه المرنم لربنا. كلمة لماذا؟ ليه؟ كلمة تانية حتى متى؟ حتى متى يعني لامتى؟ دول اصعب سؤالين ممكن يحيروا الانسان بصفة عامة. ليه يا رب سمحت بكده؟ ولحد انت يا رب هتسمح بكده؟ لماذا رفضتنا يا الله الى الابد؟ يعني دول حسوا بالخراب، ان الخراب ده مش حاجة مؤقتة، ده حاجة ايه؟ ابدية. دخل بيهم الى ما وراء الزمن، وانهم صاروا مرفوضين من الله، عشان كده انهدموا، عشان كده استعبدوا، عشان كده اتسابوا، وعشان كده اتذلوا. لماذا يدخن غضبك على غنم مرعاك؟ وتدخين الغضب هنا معناه اشتعال الايه؟ الغضب بكثافة شديدة. ده بيقول انت غضبان على مين يا رب؟ على غنم مرعاك. ده احنا ايه؟ بتوعك. احنا بتوعك. انت مدخن غضبك علينا ورفضنا احنا بتوعك ليه؟ هو ساعات الانسان كتير بيسأل ليه، بينما هو عارف الاجابة كويس. ليه؟ ايه اجابة لماذا؟ بسبب خطايانا. اثامكم صارت فاصلة بيني وبينكم. لكن احنا ساعات يعني عايزين ان احنا نستعبط شوية، فبنقول للربنا ليه سمحت بكده، وليه يا رب بتعمل كده في حياتنا. اذكر جماعتك التي اختنيتها. عايز يرجعوا للعلاقة القديمة. احنا جماعتك، احنا بتوعك، اللي انت اقتنيتهم، اللي انت اشتريتهم. زمان ربنا اقتنى الشعب بفدائه بخروف الفصح وبعبوره في البحر الاحمر، وصار هذا الشعب جماعة مقدسة لله. لكن احنا دلوقتي من حقنا نقول لربنا احنا جماعتك يا رب اللي انت اقتنيتها بايه؟ بدمك. اشتريتنا بدمك، يعني احنا نساوي دمك. وفديتها، اقتنيتها وفديتها. اقتنيتها منذ القدم، يعني غالية عليك قوي، لان في عشرة كبيرة بيننا وبينك. وفديتها، دفعت ثمن حريتها. جميل ان الانسان لما يجي يصالح ربنا يفكر ربنا بالايام الاولانية، يفكر ربنا بمحبته، يفكر ربنا بمحبته لي، مش بمحبة الانسان، لا، بمحبة ربنا للايه؟ للانسان. مش انا يا رب اللي انت حبيتني زمان وعملت معايا كذا وكذا وكذا، مش انا يا رب اللي انت مت من اجله، مش انا يا رب اللي انت تعذبت من اجله، انت ليه ترفضني دلوقتي؟ انا عارف انك لسه ايه؟ بتحبني. يعرف الانسان ازاي صالح ربنا، ده شيء مهم جدا. ست ميراثك، ده احنا كمان الميراث بتاعك اللي انت فرحان بيه واللي انت عايز تورثه. وكانت العلاقة الجميلة بين شعب اسرائيل والله، ان الله قال لهم انتم تورثوني وانا اورثكم، حبيبي لي وانا ايه؟ له. انتم تبقوا لي وانا ابقى ليكم. جبل صهيون هذا الذي سكنت فيه. جبل صهيون ده بقعة وجدت على الارض لحد دلوقتي، اللي فيه الهيكل، في جبل المريا اللي سكن فيه ابونا ابراهيم وقدم اسحاق كذبيحة. جبل صهيون ده تلاقوا مدائح كثيرة جدا على هذا الجبل، وفرحة كبيرة جدا ان احب الله ابواب صهيون اكثر من جميع مساكن يعقوب. فبيقول له انت زعلان على المكان يا رب اللي سكنت فيه، انت يا رب غضبان على العشرة اللي كانت بيننا وبينك، نفس بتحاول تفكر ربنا بمحبة ربنا ليها وتتمسك بهذه المحبة وبحقها في هذه المحبة، ان انت يا رب بتحبني عشان كده ما ترفضنيش. ارفع خطواتك الى الخرب الابدية. يعني بيقول لربنا ارفع خطواتك، يعني ارفع رجليك، اجري اسرع، تعال بسرعة الى الخرب الابدية، لان احنا خربنا ومفيش فايدة من اعادة تعميرنا، بقينا عبارة عن خرب ايه ابدية. قد يحاول الانسان مرات عديدة، الانسان اللي اتخرب بالخطية وبالنجاسة وبالانفعالات وبالشهوة، انه يصلح نفسه، انه يغير من مشاعره، انه ينظف نفسه، انه يشيل شوية الحشرات، يشيل شوية القذارة اللي ترموا فيه، وبعدين لما يشيل واحدة يلاقي فيه الف واحدة ايه بدلها، فيحس ان مفيش فايدة، يا ما حاولت ومفيش ايه فايدة، فيقتنع ان نفسه صارت خرب ابدية، نفسه صارت خرب ابدية على طول، هلكت الى الابد من كتر المحاولات اللي انا حاولتها ان انا انظف نفسي ما قدرتش. عشان كده ما قداميش غير ان ابص لربنا واقول له ارفع خطواتك، تعال جري بسرعة عليا، لاني انا صرت من الخرب الابدية وانت تقدر تتصرف يا رب فيها. الكل قد حطم العدو في المقدس، كل حاجة جميلة العدو اللي هو الشيطان هدها في المقدس، المقدس اللي هو اقدس مكان بيت ربنا. يجي واحد الكنيسة ويفتكر انه ممكن يتصلح في الكنيسة، يلاقي ان هو عمال يبص بافكار شريرة جوه الكنيسة، عمال ينفعل ويشتم، عمال يدين، عمال ينتقد، عمال جوه الكنيسة. يقول يعني حتى المقدس، حتى المكان المقدس انا خربان ايه جوه. العدو صار متسلط حتى على الحاجة المقدسة فيه. يجي يقف يصلي، وهو ده المقدس، ده المكان المقدس، يلاقي افكار وشهوات وانشغالات وانتقامات، افكار قد كده وقذارة قد كده اتدلقت عليه ساعة الصلاة، فيقول لربنا الكل، كل حاجة قد حطمها العدو في المكان المقدس، ما بقاش في حاجة عدلة. قد زنجر مقاوموك في وسط معهدك. الشيطان بقى زنجر اعلن نصرته في وسط معهدك، معهدك او مدارسك او المكان الاماكن المخصصة لله. وكان في هذا الوقت المجامع انتشرت، مجامع اللي هي ايه اماكن الصلاة، لكن ما كانش يقدم فيها ذبيحة، لان اليهود تشتتوا في كل اماكن العالم، راحوا بنوا المجامع دي في كل بلد عشان يتجمعوا يصلوا فيها، لكن ما يقدروش يقدموا فيها ذبيحة. والشيطان فرحان لما لقاهم متشتتين وخربانين، جعلوا اياتهم ايات. الشيطان رفع رايات الغلبة بتاعته وايات النصرة بتاعته، انه انتصر لما خرب كل هذه النفوس خرابا ابديا. ما بقاش فيه رموز للعبادة بتاعت ربنا، لكن رموز عبادة الشيطان هي اللي انتشرت. تقرأ في سفر حسقيال ازاي ان الشعب بعد بعد جدا عن ربنا، لدرجة انه دخل السواري والتماثيل والاصنام الى هيكل الله. ما بقوش عارفين مين ربنا، هل ربنا هو الله ولا الاصنام هي الله، حتى الاثنين على نفس الايه المستوى. اذا كانه رافع فؤوس على الاشجار المشتبكه. لما جه نبوخذ نصر وقشر كل الذهب اللي كان مغطي الهيكل قاعد يهد يهد ويقشر المعادن اللي كانت موجودة على الذهب. فبيتخيل هذا المنظر ان العدو ماسك فاس وعمال كأنه بيخبط في اشجار متشابكة، فبدا السكة قدامه وهو عمال يكسرها. والان منقوشاته معا بالفؤوس والمعاول يكسرون. المنقوشات بتاعة الهيكل والمقدس بتاع الله عمالين يكسروها وياخدوا الذهب اللي عليها. ما هو ربنا لما افتدانا واشترانا بدمه، مش بس فدانا واشترانا بدمه، لكن كمان زينا بمواهب الروح القدس، جملنا. فالشيطان لما يجي يخرب مش بس ان هو يأسرني تحت ارادته، لكن كمان يسلبني المواهب والفضائل اللي الروح القدس ادهاني. يمسك الكاس ويكسر كل اللي فيه، كان فيه محبة يضيعها، ان كان فيه سلام، ان كان فيه رجاء، ان كان فيه طهارة، ان كان فيه وداعة، ان كان فيه اتضاع. ما يكتفيش بس انه يسيطر على النفس، لكن كمان ياخذ الحاجات الجميلة في تلك النفس. اطلقوا النار في مقدسك، حرقوا كل حاجة. وعندما تشتعل نار الشهوة او الانفعال والشيطان يولعها في الانسان ويسيب النار دي تخرب كل حاجة جميلة وطهرة في هذا الانسان. دن ارض مسكن اسمك، خرابة ابتدوا يرموا فيها الدنس والنجاسة. نفس